ساعتنا تشير إلى السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن سياسة زعزعة الاستقرار في البلاد التي ينتهجها العدو قد منيت بالفشل. وزير الخارجية الإيراني يحذر نظيرته الألمانية من مغبة التدخل في شؤون بلاده الداخلية. حرس الثورة الإسلامية يعلن أنه طور صاروخا باليستيا من نوع هايبر سونيك الفرط صوتي. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن سياسة زعزعة الأمن ونزع الاستقرار من البلاد ستهزم، كما هزم سياسة الحظر الظالم ضد الشعب الإيراني. رئيسي وخلال كلمة في مدينة باكدشت جنوب طهران قال إن أعداء إيران لم يتمكنوا من عزلها وقد باتوا هم المنعزلون، مشيرا إلى أنهم كانوا يريدون إبطاء حركة تطور بلادنا عبر حملة الضغوط القصوى، لكنهم فشلوا في ذلك وهم يعترفون بهذا الأمر. وأضاف أن حكومتنا من الشعب ومع الشعب ولأجله، وسنسعى بكل قوة لحل مشاكل الشعب الاقتصادية والاجتماعية كالبطالة والسكن. إلى ذلك، كشف وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب أن ضلوع الكيان الصهيوني في الأحداث الأخيرة كان أكثر وضوحا من خلال التنفيذ، وبريطانيا من خلال الدعاية، والنظام السعودي عبر صرف الأموال. المزيد حول هذا الموضوع نتابعه في التقرير التالي.
هي جينا أميني.
حين يتعلق الأمر بإيران ينشط الإعلام السعودي والصهيوني والأمريكي والغربي بشكل مريب.
الاحتجاجات مالية شوارع إيران ومنصات
تجارة إيران السعودية كان لها حصة الأسد في إثارة الفتن على مستوى الداخل الإيراني وخلق نوع من الاضطرابات الداخلية من خلال تسخير قنواتها العربية والحدث وشقيقتهما الصغرى الناطقة بالفارسية إيران إنترناشونال بث الشائعات والتحريض الطائفي والقومي على مدار الساعة.
ولكن اليوم الأحد 6 نوفمبر ستشهد إيران تظاهرات أضخم من سابقاتها.
لم تكتفي هذه القنوات بلعب دور العلاقات العامة للجماعات الإرهابية، بل باتت تحدد مواعيد التظاهرات وأماكنها في إيران حتى قبل حدوثها. التنسيق بين وسائل الإعلام المعادية لإيران والمحركين والقادة الميدانيين لأعمال الشغب كان على أعلى المستويات، حتى إن العديد منهم تلقوا تدريبات خاصة متعلقة بهذه الاضطرابات في 8 دول حسب ما كشف وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي. وعن تقاسم الأدوار، كشف وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب أن ضلوع الكيان الصهيوني في الأحداث الأخيرة كان أكثر وضوحا من خلال التنفيذ، وبريطانيا من خلال الدعاية، والنظام السعودي عبر صرف الأموال، ليؤكد أن بريطانيا ستدفع ثمن ممارساتها لزعزعة الأمن في بلاده، وأن الأمن الإيراني اعتبر قناة إيران إنترناشونال منظمة إرهابية وستتم ملاحقة منتسبيها. ارتباط وسائل الإعلام السعودية بالغرف السوداء التي تدار مباشرة من تل أبيب وواشنطن وبعض المدن الأوروبية كان واضحا وجليا لإيران، ما دفع القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي إلى توجيه تحذير للرياض بكبح جماح ماكينتها الإعلامية ليعود في موقف آخر، ويؤكد أن الرد الإيراني سيكون حتميا وأن الأعداء على يقين من ذلك، مشددا على أن من يسلب الهدوء من الشعب الإيراني لن ينعم بالراحة أبدا. وحسب ما يرى مراقبون، فإن الأسلوب السياسي والإعلامي السعودي النابع من قرار مسبق أعلنه ولي العهد محمد بن سلمان بقوله سننقل المعركة إلى الداخل الإيراني، فإنه بلا شك قد زاد الفجوة بين البلدين وقطع حبل المودة الذي مدته إيران لجارتها للسلام من خلال إفساح المجال لعقد عدة جولات حوارية في بغداد لإعادة العلاقات إلى طبيعتها.
اعتبر وزير الخارجية الإيراني في تغريدة خاطب بها نظيرته الألمانية أن التدخل والتحريض ليس مؤشرا على النضوج والتدبير، قائلا بإمكان ألمانيا أن تختار طريق التعاطي من أجل مواجهة التحديات المشتركة أو طريق المواجهة. وكتب عبد اللهيان في تغريدة له اليوم موجهة إلى وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي أدلت بتصريحات تدخلية وغير دبلوماسية معادية لإيران عدة مرات في الفترة الأخيرة، قائلا إن تدمير الأواصر القديمة له تداعيات بعيدة الأمد وأن ردنا سيكون حاسما ومتناسبا مع الموقف الألماني. أعلن قائد القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية أن إيران طورت صاروخا باليستيا من نوع هايبرسونيك الفرد صوتي لمواجهة دروع الدفاع الجوي. وقال الأدميرال أمير علي حاجي زادة أن هذا الصاروخ الجديد بإمكانه اختراق جميع أنظمة الدفاع الصاروخي ولا يمكن لأي تكنولوجيا على مواجهته لعقود، مضيفا أن الصاروخ يستهدف أنظمة العدو المضادة للصواريخ ويعتبر قفزة كبيرة في مجال صناعة الصواريخ. يشار إلى أن صواريخ الهايبرسونيك تشتهر بقدرتها العالية على المناورة ويمكنها أن تغير مسارها أثناء التحرك وتجعل من الصعب تتبع حركتها. حذرت المسؤولة التنفيذية السابقة في موقع تويتر فيفيان شيلر المعارضين السعوديين بالخارج ودعت إلى التفكير في التخلي عن استخدامهم المنصة في ظل التساؤلات المبررة حول مساعي الرياض التي اخترقت المنصة وسرقت بيانات شخصية عن المعارضين قبل عدة سنوات. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
يبدو أن العلاقات السعودية الأمريكية باتت مصدر قلق للأمريكيين أكثر من كونها استراتيجية إقليمية ومصالح مشتركة في ظل التصرفات السعودية التي باتت تكشف عن سلطوية متهورة لنظام الرياض. في الجديد علاقات الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بالمملكة والتي أفضت إلى شراكة في منصة تويتر استدعت موقفا من واشنطن واعتبار الشراكة أمرا يستحق التدقيق حسب ما أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد استحواذ أغنى رجل في العالم على المنصة بشراكة مع رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال كثاني أكبر مساهم في الشركة بحصة نحو 1,900,000,000 دولار وكذلك صندوق الثروة السيادي القطري.
أعتقد أن تعاون إيلون ماسك وعلاقاته التقنية بدول أخرى تستحق أن ينظر فيها. أنا لا أشير إلى ما إذا كان يفعل أي شيء غير ملائم، أنا أقول إنها تستحق أن ينظر فيها.
القلق الأمريكي يأتي وفق مسؤولين أمريكيين لمنع المنصة من الوصول إلى معلومات المستخدمين التي قد تعرض نشطاء حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة السعودية للخطر، فيما اعتبر السيناتور عن ولاية كونتيكت كريس مورفي أنه يجب الشعور بالقلق من أن السعوديين باتوا ثاني أكبر مالكي منصة تويتر في ظل المصلحة الواضحة للسعوديين في قمع الخطاب السياسي والتأثير في السياسة الأمريكية. المستجد قد يفرض على المعارضين السعوديين التخلي عن استخدام المنصة، إذ لا يقتصر الأمر على الخصوصيات بل ربما يتعداه ليصل إلى حد الحفاظ على حياتهم. المسؤولة التنفيذية السابقة في تويتر فيفيان شيلر حذرت المعارضين السعوديين بالخارج ودعت إلى التفكير في التخلي عن استخدام المنصة في ظل التساؤلات المبررة حول مساعي الرياض التي اخترقت المنصة وسرقت بيانات شخصية عن المعارضين قبل عدة سنوات. شيلر أشارت إلى سابقة في هذا المجال وتمتلك خبرة في قضايا التجسس السعودية بعد حادثة استهداف المعارضين السياسيين من خلال أحد المدراء التنفيذيين للشركة إقليميا المدعو أحمد أبو عمو. ووصفت شيلر عمل المدير بالمروع حيث استخدم الأنظمة الداخلية لتويتر لتزويد السعوديين بمعلومات تسجيل البيانات الشخصية من المعارضين السعوديين.
نقل الصحيفة جورنال ستريت عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بمسيرات متطورة تجنبا للتصعيد مع روسيا، فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الدعم لأوكرانيا سيستمر، لكن أمريكا لن تقدم لها شيكا على بياض، الأمر الذي يشير إلى جدية الرغبة في أن تضع هذه الحرب أوزارها. المزيد تستمعون إليه في هذا التقرير.
مع دخول الحرب الأوكرانية الشهر الثامن، حذرت الدوائر الغربية من الارتدادات السلبية للتوسع في تسليح أوكرانيا، سواء على مستوى التأثير على تسليح جيوش هذه الدول أو تصاعد الاضطرابات الداخلية نتيجة معارضة هذا التوجه. فقد تصاعدت التساؤلات حول تداعيات تسليح أوكرانيا على الدول الغربية، وأبرز المؤشرات لهذه التخوفات لدى الدول الغربية، حيث نقل صحيفة جورنال ستريت عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بمسيرات متطورة تجنبا للتصعيد مع روسيا. الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن الدعم لأوكرانيا سيستمر، لكن أمريكا لم تقدم لها شيكا على بياض، الأمر الذي يشير إلى جدية الرغبة في أن تضع هذه الحرب أوزارها. الصحيفة ذكرت أيضا أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان أجرى محادثات سرية أخيرا مع نظيره نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي، ويوري أوشكاف مساعد الرئيس الروسي اعترف بها سوليفان لاحقا، للحد من مخاطر امتداد الحرب في أوكرانيا أو تصعيدها إلى صراع نووي. حديثة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا قالت إن روسيا منفتحة على المفاوضات مع أوكرانيا ولم ترفضها أبدا، لكن أوكرانيا ستكون أكثر ميلا لإجراء محادثات سلام إذا أوقف الغرب ضخ السلاح إليها. مواقف عززتها تظاهرات المطالبة بإيقاف الحرب وأخف ضخ السلاح إلى أوكرانيا، حيث خرج مئات الآلاف في روما احتجاجا رافعين شعارات لا للحرب في أوكرانيا ولا لإرسال الأسلحة. الحرب التي تشتعل وتكبد الأوكرانيين الخسائر البشرية والمادية وتدمر البنى التحتية والتي باتت عبئا على الولايات المتحدة وأوروبا، فإنها أيضا على الجانب الآخر تكبد الجانب الروسي خسائر أيضا. فقد قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال الأمريكي مارك ميلي إن التقديرات العسكرية تفيد بخسائر بشرية كبيرة لأوكرانيا وروسيا.
لقد تكبدت أوكرانيا في الحرب حتى الآن 100,000 جندي بين قتيل وجريح، ومثلهم في روسيا أيضا، بالإضافة إلى 40,000 قتيل من المدنيين الأوكرانيين.
هذا فيما توقع مسؤول عسكري أمريكي أن خطوط الجبهة في أوكرانيا ستكون هادئة خلال الشتاء، داعيا روسيا وأوكرانيا إلى اغتنام فرص المفاوضات.
أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة ألينا دوهان أن الإجراءات أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري تؤثر بشدة على حقوق الإنسان وتمنع أي جهود للتعافي المبكر وإعادة بناء وإعمار سوريا. وقالت دوهان في مؤتمر صحفي بدمشق أن الحظر أثر بشكل كبير على قطاع الأدوية السوري، وخاصة المتعلق بالأمراض المزمنة والمعدات الطبية، وأضافت أنه لا يمكن تبرير انتهاك حقوق الإنسان الأساسية بالحديث عن النوايا الحسنة للإجراءات الأحادية الجانب، وعلى المجتمع الدولي الالتزام بالتضامن وتقديم المساعدات للشعب السوري. جدد عالم الدين البحريني البارز آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم دعوته إلى مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين والمزمع إجراؤها السبت المقبل. وقال الشيخ قاسم في تغريدة: كيف يمكن المشاركة في انتخابات صممت خطتها من أجل القضاء على الديمقراطية، مشددا أنه من الصحيح عدم المشاركة لئلا تسد أبواب الديمقراطية وتتركز الدكتاتورية ويقضي على الحرية. حدد رئيس البرلمان اللبناني الخميس المقبل موعدا لجلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد أن فشل البرلمان للمرة الخامسة في انتخاب رئيس جديد خلفا للرئيس ميشيل عون. ودخل لبنان رسميا الفراغ الرئاسي وسط حال من التخبط على حافة مرحلة محفوفة بالمخاطر وتداعيات الانهيار بعد انتهاء ولاية الرئيس عون. ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لعقد جلسة اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية بعدما أخفق المجلس في جولات أربع سابقة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن سياسة زعزعة الاستقرار في البلاد التي ينتهجها العدو قد بنيت بالفشل. وزير الخارجية الإيراني يحذر نظيرته الألمانية من مغبة التدخل في شؤون بلاده الداخلية. حرس الثورة الإسلامية يعلن أنه طور صاروخا باليستيا من نوع هايبرسونيك الفرد صوتي. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا أخواتنا، السلام عليكم وكل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بكم عبر جولة أخرى بين رحاب شخصية الإمام الخميني رحمه الله في سيرته ومسيرته، حيث سنواصل استعراضنا في حلقتنا لهذا الأسبوع الأحداث التي رافقت الثورة الإسلامية بعد انتصارها وطبيعة تعامل الإمام معها، ندعوكم لمتابعتها.
أيها الأكارم، جاء بيان الإمام الخميني رحمه الله الذي عرف ببيان الموافقة على القرار 598 في 20 من تموز من العام 1988 ليجسد حكمته وقيادته الفذة بأبهى صورة، إذ تطرق إلى نتائج الحرب المفروضة وأبعادها بصراحة ووضوح، وحدد الخطوط العامة لمستقبل النظام والثورة الإسلامية في مختلف المجالات بما فيها المواجهة مع القوى الكبرى والتمسك بأهداف الثورة وتطلعاتها.
وهكذا انتهت حرب 8 سنوات دون أن ينجح مشعلو فتيلها في تحقيق أي من أهدافهم، ومرة أخرى يبرهن الشعب الإيراني النبيل في ظل قيادة الإمام الحكيمة على حقانيته وسلامة مسيرته، ويجعل أمنية تجزئة إيران الإسلامية وهزيمتها حسرة في قلوب أعدائها.
أعزائنا الكرام، إن أخطر جرائم صدام وأعظم خياناته مع البلدان التي تتستر برداء العروبة والإسلام والتي شجعته على العدوان وقدمت له مختلف أنواع الدعم والمساعدة، فضلا عن هدر الطاقات العظيمة البشرية والاقتصادية لكلا البلدين، هو أنه بشنه لهذه الحرب المقيتة تنفيذا لأوامر أسياده قضى على الجهود التي بذلت على طريق توحيد الأمة الإسلامية وتحقق ثورة الإسلام العالمية بعد أن كانت الظروف قد تهيأت تماما لتحقيقها بعد سقوط الشاه.
وما إن استتب السلام نسبيا، أصدر الإمام الخميني في 3 أكتوبر 1 بيانا من 9 بنود حدد فيها لمسؤولي الجمهورية الإسلامية النهج الذي ينبغي اتباعه في مسيرة إعادة بناء البلاد وإعمارها. وتكفي القراءة المتأنية لهذه البنود لاستشفاف عمق نظر الإمام رحمه الله وأصالة القيم التي يؤمن بها.
أعزائنا الكرام، من المواقف المهمة الأخرى التي صدرت عن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في الأشهر الأخيرة من عمره المبارك والتي تستحق التأمل، الرسالة التي بعث بها سماحته إلى غورباتشوف آخر رؤساء الاتحاد السوفيتي السابق. ففي هذه الرسالة التي بعث بها في بداية العام 1989 أشار الإمام ضمن تحديده للتحولات التي شهدها الاتحاد السوفيتي إلى عجز النظام الماركسي الإلحادي عن إدارة المجتمع، وأعلن أن مشكلة الاتحاد السوفيتي الأساسية تكمن في عدم إيمان قادته بالله، وحذرهم من الانقياد إلى النظام الرأسمالي الغربي وأن لا تخدعهم أمريكا.
وفي جانب آخر من الرسالة، وضمن تطرقه إلى المسائل الفلسفية والعرفانية العميقة وإشارته إلى فشل الشيوعيين في سياساتهم المعادية للدين، طلب الإمام الخميني من السيد غورباتشوف أن يلجأ إلى الله والدين بدلا من عقد الآمال على التوجهات المادية للغرب.
إخوتنا أعزائنا، من الحوادث المهمة والمؤلمة التي شهدتها الأشهر الأخيرة من عمر الإمام رحمه الله طباعة ونشر كتاب الآيات الشيطانية من قبل إحدى دور النشر الغربية. وإذا ما نظرنا إلى حقيقة التأييد الغربي الرسمي لمؤلف هذا الكتاب سلمان رشدي، ندرك أن هذا الدعم مثل بداية فصل جديد من الهجوم الثقافي الغربي ضد القيم والمقدسات الإسلامية، إذ إن الكتاب استهدف طعن الأصول الإسلامية والإساءة إلى المقدسات التي كان التحمس للذود عنها سببا في توحد نهج الحركات الإسلامية التي ظهرت في العقود الأخيرة وانسجام أهدافها وتطلعاتها.
وأصدر الإمام الخميني في 14 من فبراير شباط عام 1989 بيانا انطلاقا من الحقائق المسلم بها وعلى ضوء المعتقدات الإسلامية التي تحظى بتأييد مذاهب المسلمين، واستلهاما من فتاوى علماء الإسلام الكبار التي تحتفظ بها الكتب الفقهية للفرق الإسلامية، أكد فيه ارتداد سلمان رشدي والحكم عليه وعلى ناشري الكتاب المطلعين على محتواه بالقتل. ومع صدور حكم الإمام وقف المسلمون بشتى مذاهبهم ولغاتهم وقومياتهم بصفوف مرصوصة في مواجهة الهجوم الغربي الذي أعد له مسبقا.
مستمعين الأفاضل، وقد أظهرت هذه الحادثة للعيان تماسك المجتمع الإسلامي ووحدة الأمة الإسلامية تجاه الأخطار التي تهددها، وأوضحت بأن المسلمين رغم اختلافاتهم الداخلية متى ما توفرت لهم القيادة الحقيقية بإمكانهم بوصفهم طليعة حركة الإحياء الديني أن يطلعوا بدور مصيري في رسم مستقبل العالم.
كما استطاع الإمام الخميني رحمه الله في السنوات التي أعقبت انتصار الثورة الإسلامية ورغم المؤامرات المتلاحقة لأعداء الإسلام وفي مقدمتهم أمريكا التي استهدفت إسقاط الحكومة الإسلامية في إيران وفرضت حرب 8 سنوات على الشعب الإيراني المسلم، استطاع الإمام عبر توجيهاته وقراراته بتشكيل المؤسسات الثورية والمراكز الحيوية وإعادة تنظيم التشكيلات الموروثة عن النظام السابق أن يمهد الأرضية لخدمات واسعة وقيمة للشعب الإيراني.
كان تشكيل مؤسسات من قبيل مؤسسة جهاد البناء ولجنة الإمام الخميني للإغاثة ومؤسسة 15 من خرداد ومؤسسة الإسكان ومؤسسة شهداء الثورة الإسلامية ومؤسسة المستضعفين ونهضة محو الأمية وغيرها، والتي شملت بخدماتها أقصى نقاط إيران وأكثر القرى والأرياف المحرومة، من جملة الإنجازات التي تحققت في حياة مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله.
كما أن تشكيل كل من لجان الثورة الإسلامية وقوات حرس الثورة الإسلامية وإعادة تنظيم جيش الجمهورية الإسلامية ودور هذه الكيانات في المحافظة على الأمن ورد عدوان النظام البعثي وإحباط مؤامرات الأعداء تعد من الإنجازات الكبيرة والباهرة للثورة الإسلامية.
أعزائنا الكرام، من جملة الأمور التي تحققت بتأكيد سماحة الإمام ومتابعته لها شخصيا التحول الذي شهدته الحوزات العلمية وإعادة النظر في مناهج المدارس والجامعات وإقامة دورات جامعية جديدة بمستويات مختلفة وإنشاء الجامعات ومراكز التعليم العالي في المناطق المحرومة وتوسيع نطاق بث مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إلى أقصى نقطة في البلاد وتقديم خدمات الاتصالات إلى أبناء هذه المناطق، علما أن تشكيل المجلس الأعلى للثورة الثقافية وتوليه مسؤولية الإشراف على برامج الدورات الجامعية وتدوين المناهج الدراسية للجامعات وإعداد الأساتذة الجامعيين وتنظيم القبول في الجامعات هي من جملة الخطوات التي تمت المباشرة بها منذ أوائل انتصار الثورة الإسلامية.
أحبتنا المستمعين، كل الشكر لكم على حسن المتابعة، وإلى الملتقى في الحلقة المقبلة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، في أمان الله.
شكرا على طيب المتابعة والإصغاء والاستماع، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يقول وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير في لقاء آخر. يسرنا أن يضمنا إليكم عبر برنامجكم أدب المقاومة، أملنا أن نقدم لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع ما يحظى بحسن متابعتكم وإصغائكم. كونوا معنا.
أيها الأكارم، ما من شك في أن شعر المقاومة يعد نوعا من التصدي لكل أشكال الاستعمار والاستبداد، وليس خافيا على أحد أن شعر أدباء المقاومة ينم عن مشاعرهم القلبية من حب وغضب وحرمان، والشاعر المقاوم يجمع بين مصيره ومصير أمته ويتحمل السجن والاضطهاد ليقوم في وجه أعداء شعبه وينفض عن أمته غبار التخلف والاستبداد. فهو يريد الحرية لشعبه ويعتز بوطنه ويحن إليه ويعبر عن رفضه للواقع المرير الذي يعانيه الشعب داعيا إلى النضال من أجل العدل والاستقرار.
نعم، وانطلاقا من ذلك يعتبر الشاعر المصري المعاصر فاروق جويدة من أولئك المقاومين الذين تمثلت معالم المقاومة في شعرهم، حيث يحفل ديوانه بالكثير من مظاهر الوطنية، ومع هذا نراه كثيرا ما يتمرد على الواقع السلبي فيعارض الأوضاع التي أفضت إلى انبلاج أزمات حادة جراء الحكومات الاستبدادية والفاسدة التي مرت بمصر، حيث سعى جويدة من خلال قصائده الوطنية جاهدا لأن يميط اللثام عن وجه الخصم المتمثل في الدكتاتورية الداخلية، وأن يبين تحديات الاستبداد الظاهرة والخفية للجمهور، ويطلع بدور في رفع مستوى الوعي الجماعي وصيانة الهوية الوطنية.
ويعتبر حب الوطن قضية فطرية متجذرة في نفس الإنسان، والشعر الوطني هو الشعر الذي يتغنى الشعراء فيه بأمجاد وطنهم ويدعون فيه إلى استقلال الوطن وتحريره من نير الظلم والاستبداد، رافعين رايات الحرية والعدالة والكرامة. ومن يتصفح ديوان الشاعر فاروق جويدة يلحظ بشكل جلي أن شعره يفيض حبا ووطنية ورؤى تستشرف المستقبل وتعتز بالماضي المجيد. وخلاصة القول أعزائي الكرام، فإن الشاعر فاروق جويدة هو شاهد عصره وابن وطنه مصر، والمتأمل لشعر شاعرنا يجد حب مصر يسكن في خبايا وجوده ويسري في شرايينه وينبض به قلبه وقلمه. فها هو في قصيدة عشقناك يا مصر يقول: حملناك يا مصر بين الحنايا وبين الضلوع وفوق الجبين، عشقناك صدرا رعانا بدفء، وإن طال فينا زمان الحنين.
ويعترف الشاعر في القصيدة نفسها بأن مصر رغم جراحها ومعاناتها ومرورها بالليالي المظلمة تعتبر نبراسا مشرقا يهتدي به الحائرون، ويؤكد على أن مصر سيبقى عبيرها بيت الغريب وسيف الحق لمن لا سيف له، حيث يقول:
سيبقى نشيدك رغم الجراح يضيء الطريق على الحائرين، سيبقى عبيرك بيت الغريب وسيف الضعيف وحلم الحزين، سيبقى شبابك رغم الليالي ضياء يشع على العالمين.
مستمعينا الأفاضل، عن سمات الخطاب الشعري لفاروق جويدة في قصائده الوطنية نبث على مسامعكم فيما يلي الحوار مع ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع، تفضلوا بالاستماع.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل وعلى ضيفنا الكريم الدكتور سعدي عمران، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من طهران. دكتور، ما هي سمات الخطاب الشعري لشاعر المصري فاروق جويدة في قصائده الوطنية، وكيف قام بتصوير الواقع المصري ودعوة الناس إلى الثورة والحراك؟
نعم، في البداية أقدم تقديري لكم أيها الأعزاء، ويسرني أن أجدد اللقاء بكم. في الحقيقة فاروق جويدة يعتبر من شعراء المقاومين البارزين في الساحة الشعرية العربية المعاصرة، حيث تمثلت في أشعارهم عالم المقاومة وحفل مجامعه الشعرية بالكثير من المظاهر الوطنية الخاصة ببلده مصر نتيجة تعاقب أنظمة الحكم المختلفة عليه. لا يعني أنه لم يطرح الهموم العربية والإسلامية، فقد خصص قسما كبيرا من أشعاره لهذه الهموم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. في نفس الوقت الذي تغنى فيه بحب وطنه، نرى كثيرا ما تمرد على الواقع السلبي فيعارض الأوضاع التي أفضت إلى حدوث أزمات حادة، فسعى جاهدا من خلال قصائده الوطنية لأن يكشف القناع عن الوجه الحقيقي أعداء المتمثلين في الاستبداد الداخلي، وأن يكشف للجمهور ولأبناء شعبه ومجتمعه تحديات الاستبداد، وأن يطلع بدور في رفع مستوى الوعي الجماعي وصيانة الهوية الوطنية. وبذلك يعد الشاعر فاروق جويدة من الأصوات الشعرية الصادقة والمميزة في حركة الشعر العربي المعاصر على نطاق الأشعار الوطنية وأشعار المقاومة. وقد نظم الكثير من ألوان الشعر من الناحية الشكلية ابتداء من القصيدة العمودية والقصيدة الجديدة أو الحرة وانتهاء بالمسرح الشعري، حتى أن الكثير من أشعاره ترجمت إلى عدة لغات عالمية. بذلك نجد هذا الشاعر، نجده شاعرا وطنيا، فوهب هذا الشاعر هذا الوطن قلبه وقالبه وأنشد فيه كل عذب من الأشعار. شعر في أعماق قلبه بألم وحرقة تشتعل على ما في وطنه من الأحزان والأشجان، وبذل كل ما في وسعه من أجل تصوير المجتمع وأنظمة الحكم بكل ما فيها من سلبيات الفقر والظلم وانعدام الحريات، وذلك بهدف كشف القناع عن الاستبداد ومنح الشعب الوعي واليقظة. ومجمل القول أن الشاعر فاروق جويدة يعتبر شاهد عصره، انعكست في أشعاره الكثير من القضايا التي حفل بها مجتمعه، صعيد المجتمع على صعيد السياسة كما يبدو واضحا وجليا في أشعاره، ينبض به قلبه وقلمه. جملة أشعاره الجميلة في التعبير عن حبه لوطنه يقول: حملناك يا مصر بين الحنايا وبين الضلوع وفوق الجبين، عشقناك صدرا رعانا بدفء وإن طال فينا زمان الحنين. في نفس هذه القصيدة يؤكد على أن بلده مصر سيبقى عبيرها بيت الغريب وسيف حق لمن لا سيف له، حيث يقول في هذا المجال: سيبقى نشيدك يضيء الطريق على الحائرين، سيبقى عبيرك بيت الغريب وسيف الضعيف وحلم الحزين، سيبقى شبابك رغم الليالي ضياء يشع على العالمين. في قصيدة أخرى نجد هذا الشاعر يذكر أن مصر حتى لو لم تكن موطنه لنسج بين قبابها إيمانه، حيث يعلن قائلا في هذا المجال: لو لم تكن مصر العريقة موطني لغرست بين ترابها وجداني، وسلكت درب الحب مثل طيورها، وغدوت زهرا في ربا بستاني، وجعلت من عطر الزمان قلائدا، ونسجت بين قبابها إيماني. قدم لكم شكري على حسن الاستضافة.
شكرك جزيل الشكر على إتاحتك هذه الفرصة، وكذلك نشكر مستمعينا على حسن إصغائهم.
ابقوا معنا أيها الأفاضل عبر الفقرات الأخرى من البرنامج لنواصل استعراض نتاجات الشاعر فاروق جويدة، وذلك ضمن برنامج أدب المقاومة.
أيها الأخوة والأخوات، الشاعر فاروق جويدة قام بتصوير الواقع المر السائد على المجتمع المصري بما فيه من استبداد وفساد وقمع، وعبر هذه الصورة التي يقدمها أراد تنبيه الناس إلى خطورة استمرارية هذه السلطة الفاسدة وضرورة الحراك والعمل في سبيل تغيير الوضع القائم. ومن ثم دعا الشعب إلى الكفاح والنضال من أجل القضاء على رؤوس الفساد. وشاعر في قصيدة رمزية معنونة إلى نهر فقد تمرده يشكو من استكانة الشعب المصري، مذكرا إياه بأيامه المشرفة.
ومن ثم نرى الشعر يدعو النيل إلى الثورة واستعادة الشموخ القديم قائلا:
تعال لنحيي الربيع القديم، وطهر بمائك وجه القبيح، وكسر قيودك، كسر قيودي، وهيا لنغرس عمرا جديدا، لينبت في القبح وجه جميل. فمنذ استكنت ومنذ استكنا وعنوان بيتي شموخ دليل، تعال نعيد الشموخ القديمة، فلا أنا مصر ولا أن تنيل.
لقد حارب فاروق جويدة في أعماله الانسياق وراء اليأس والقنوط من هبوب رياح التغيير، ذلك أن الشيء الوحيد الذي يستطيع أن يحرك الناس وينفخ في جسدهم روح الحيوية والنشاط هو الأمل بالمستقبل المشرق والإيمان بالقدرة على التغيير، الذي يعتبر كخشبة خلاص توصل إلى بر الأمان والحرية والكرامة. وهذا هو الذي يدعمه الإسلام ويدعو إليه، وهذه هي خصوصية الفكر الإسلامي والتزامه بخدمة حياة البشر. ومن المنطقي تماما أن يكون شاعرنا الملتزم بالإسلام في طليعة المعنيين بهذه القضية المحورية، فنرى فاروق جويدة يؤدي هذا الدور من صميم التزامه بالإسلام وفطرته السليمة، مستفيدا من الخطاب القرآني. هذا ما ورد عند الشاعر في كلام له يؤكد فيه على حقيقة بقاء الله وخلوده أمام مصير الطغاة المحتوم المتمثل في الفناء والزوال، معتقدا بأن القهر لم يكتب له البقاء بل حكم عليه بالفناء، ولا بد له من الرحيل وللطغاة من السقوط، قائلا:
الله يا الله يا الله، أنت الواحد الباقي، وعصر القهر يطويه الفناء، كل الطغاة وأنت مادى ظلمهم يتساقطون، وأنت تفعل ما تشاء.
نعم مستمعين الأفاضل، من المعلوم أن الإنسان إنما يتحرك بطاقة الأمل، وإذا نفدت هذه الطاقة فسوف يبقى الإنسان خاملاً، هذا على مستوى الفرد، فكيف إذا عشش هذا الشعور في مجتمع بكامله؟ هكذا يرفض الشاعر أن يكون اليأس عنوانا للحياة، فهو يبث الأمل والتفاؤل مخاطبا كل الجلادين، متيقنا من انبلاج فجر الحياة وانتشاره ليعم الوطن.
يا كل جلاد تربع فوق ظهر الشعب بالرشاش لن تنجو، وإن أخفيت رأسك كالنعامة هذه الجماجم سوف تصبح في سواد الليل نيرانا تقوم بها القيامة، ونرى لصوص العصر كالفئران تصرخ في صناديق القمامة، فغدا تصيح الأرض فالطوفان آت، والبراكين التي سجنت أراها تنفجر، والصبح هذا الزائر المنفي من وطني يطل الآن يجري ينتشر.
فالشاعر يخاطب الجلادين والمستبدين الذين يحكمون الشعب بالحديد والنار، صارخا بأن نهاية هؤلاء الطغاة لا تمر مرور الكرام، وليس أمامهم مصير سوى مزبلة التاريخ. ولكي يعبر الشاعر عن الفكرة المهيمنة عليهم يستحضر المثل الشعبي: لا تخفي رأسك في التراب كالنعامة، مع تحوير في الألفاظ ليدلل على أن الاستخفاف والتجاهل غير مجد للحؤول دون وقوع طوفان يستأصل شأفتهم، والصبح سيعود إلى الوطن وسيقدم من رحمه الرفاهة بعد الفقر والعدل بعد الجور، ويخرج الوطن من ظلمة الإحباط واليأس إلى نور المستقبل المشرق. هكذا لا نرى مجالا لليأس والقنوط لدى فاروق جويدة، وهو يعتقد جازما بأن الأمل معقود بناصية الوطن، وأن فجر الكرامة والعزة سيعود من منفاه لا محالة.
وهكذا أعزائي الكرام نجد فاروق جويدة شاعرا وطنيا يضطرم بين جوانبه مشاعر جياشة بحب الوطن الذي درج على أرضه وأظلته سماؤه. لقد وهب الشاعر هذا الوطن قلبه وقالبه، وأنشد فيه العذب من شعره، وشعر في أعماق قلبه بألم وحرقة تشتعل على ما في وطنه من الأحزان والأسجان. ويهدف الشاعر من وراء تصوير الواقع المر السائد على المجتمع أن ينبه الناس إلى خطورة استمرارية هذه السلطة الفاسدة، وفي نفس الوقت أن ينفخ فيهم روح النضال والكفاح في سبيل الحصول على الحرية والعدالة.
لقد تميز النتاج الشعري لفاروق جويدة بالسهولة والوضوح، إذ لم ينهج في شعره الصعوبة والتعقيد، وهذا بالطبع لا يتنافى على الإطلاق مع الرموز التي استخدمها، ذلك أنها لا تدخل دائرة الغموض المفرط والعالم المنغلق على نفسه. في النهاية لابد من القول فإن فاروق جويدة يعتبر من أبرز الشعراء في مجال المقاومة، حيث عبر عن واقع مجتمعه وأمانيه المتمثلة في التخلص من واقع الاستبداد والظلم الذي جثم على صدر الشعب المصري، فراح يحدو بالناس إلى الحرية والقضاء على الاستبداد والفساد.
كل الشكر والتقدير لكم أحبتنا المستمعين على طيب متابعتكم، وبرجاء أن نعاود اللقاء بكم في جولتنا المقبلة إن شاء الله بين ربوع أدب المقاومة. نستودعكم من لا تضيع عنده الودائع. إلى الملتقى.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الحنان المنان، بسم الله بديع السماوات والأرض ذي الجلال والإكرام، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما، نحمد الله ونشكره ونؤمن أنه هو الواحد الأحد، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن الأئمة من ولده أعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. سلام الله لكم وعليكم أحبتنا المستمعين، وأهلا بحضراتكم في رحاب الأدب الملتزم مع أبيات علوية تقف مع شاعرها العراقي وسام الحسناوي عند حياض ورياض الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. ويطيب لنا أن نتوقف عند التعريف بسيرته الأدبية ثم قراءة مقطع من أبياته. أيها الأطائب، ولد الشاعر وسام صالح مهدي آل علي المعروف أدبياً بوسام الحسناوي في مدينة الكوفة العراقية عام 1979، كتب الشعر عام 1996 وهو عضو اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، وأدار العديد من الجلسات الشعرية في المهرجانات والأمسيات الشعرية والأدبية في اتحاد الأدباء، كما شارك في أمسيات خاصة احتفاء بصدور المجاميع الشعرية في العراق عبر اتحاد الأدباء والمكتبة الأدبية المختصة والمراكز الثقافية في العراق وبريطانيا، أهم مهرجان المربد في البصرة، مهرجان الجواهري في بغداد، مهرجان أبي تمام في الموصل، ومهرجان عالم الشعر في النجف الأشرف، مهرجان المتنبي في واسط، مهرجان الكوميت في ميسان. فيما صدرت له المجاميع الشعرية التالية: وساميات سنة 2010 في العراق، وليديها وللقمر سنة 2011 في لبنان، وغريب على قارعة الذكريات سنة 2013 في لندن، ولمم سنة 2019 عن دار تأويل في السويد. أما الآن ندعو حضراتكم لمتابعة ما اخترناه لحضراتكم من أشعاره.
معشوق السماء. صغار أمانينا وأنت لها أبو، وهن بكبر المعجزات وأرحب. أتيناك أنهارا بها عطش الردى، لرملك يا معنى الحياتين نشرب. تفلسفنا الأقدار قدر احتمالها فترتد، إذ ما زال سفرك يعشب. طلعنا وكنا الأقربين من السماء، طلعنا وكنا الأقربين من السماء، ولولاك ما كنا ولا شع كوكب. نشق دروب العمر في زحمة السدى فنتعب، لكن صوتك الحر منكب. ونرتاح من كل الغوايات نزلا، وإنك تغوينا فلله نركب. علي البدايات النهايات، كلما رأتنا عيون الذل لاسمك نهرب. علي الكرامات التي أغرزت بنا، فذبنا كما آباؤنا قبل ذوبوا. علي العطايا، إنما أمهاتنا يعللنا حبا إليك فنشرب. كبرنا وأصبحنا رجالا أعزة، لأنك فينا أيها الليس ينتهي. تعملقنا الدنيا وذكرك طيب، وتذهب أجيال وتفنى حضارة، وتصدأ أرواح وأنت المذهب. أيا ذهب النفس، أيا ذهب النفس التي لا ضياؤها يوارى، وأيام المساكين قلب.
نعم أحبتنا الكرام، أجمل ما يدوزنه الشاعر الكوفي العراقي وسام الحسناوي في حق علي عليه السلام ويقول: لأنك فينا أيها الليس ينتهي. حقا إنه علي الذي ليس ينتهي في وجودنا. لماذا؟ لأنه مرتبط بقيم السماء، فهو المسير الموصل إلى الله عز وجل، فعلي البدايات وعلي النهايات. وفي ذات المعاني يضيف الشاعر ويقول:
سلاما إمام الحق، إذ نحن لم نزل تبعثرنا أخطاؤنا فترتب. سلاما وحرب الغادرين تلوكنا، فنولد أيتاما وبالموت نلعب ونهرم أطفالا ولا بأس، فالذي يدقق في أعمارنا يتعجب. إليك وعذرا لو شكونا، فأنت من إلى قلبه يأتي ويشكو المعذب. نشد بك العزم الذي ليس ينثني، ونعلي لواء فيه اسمك موكب. نقاتل أبناء الذين وقفت في وجوههم يوما وقلبك يلهب. فكنت خضيبا بالقداسة والدماء، وبالعار جيلا بعد جيل تخضب. وكنت كوجه الله نورا مكملا، وكانوا رؤوسا للشياطين تنسب. أبا كل من يهوى الإباء تحية، فروحك في أرواحنا تتسرب. وأنفاسك العطر الذي جال حولنا، وذكرك موسيقى تلذ فنطرب. لأنك معشوق السماء وطعمها، ومذهب أهل الحق لا من تذبذب. لأنك يا نفس النبي محمد علوت به كلا، ومن منك أقرب. لأنك لم تختر سوى الله مقصدا، بحبك أصحاب وآل تشذبوا. لأنك أنت المرتضى حسب ذكره، يطمئن مرعوبا وللشر يرعب. علي صديق الطيبين، علي صديق الطيبين، علي صديق الطيبين، صديقنا عدو الغبيين الذين تعصبوا. قصدناك نبغي ذا الفقار وبأسه، فأعطيتنا الحشد الذي ليس يغلب. لنسجرها حربا إلى الحشر ذكرها، وقد وصلتهم نارها فتهيبوا. سنهزمهم فيها كما كنت هازما جدودهم، مهما علينا تحزبوا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، قرأنا لحضراتكم قصيدة معشوق السماء للشاعر العراقي وسام الحسناوي، شاكرين لحضراتكم جمالية المتابعة، ودمتم بود.